واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المثال الثاني: من توضأ قبل دخول وقت الصلاة فلا يمكن أن يكون المصحح لوضوئه هو امتثال الوجوب الغيري المتعلق بالوضوء، فإن فعلية الوجوب الغيري فرع فعلية الوجوب النفسي، والمفروض أن الوجوب النفسي وهو الأمر بالصلاة ليس فعليا لعدم دخول الوقت، فلا وجوب غيري بالوضوء كي يقصد امتثاله قبل دخول الوقت. فإن قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه أو أنه محصل لما هو المستحب وهو الكون على الطهارة، فحينئذ يمكن تصحيح الوضوء بقصد أمره الاستحبابي أو بقصد امتثال الأمر بالكون على الطهارة. وأما إذا لم نقل بأن الوضوء مستحب نفسي ولا محصل لما هو المستحب النفسي وهو الكون على الطهارة، فحينئذ تقع المشكلة، وهي أن المصحح للوضوء قبل دخول وقت الصلاة هو قصد غاية راجحة، وإن لم تقع الغاية فيقال في المقام إن المصحح للوضوء قصد قراءة القرآن، وإن لم تقع منه قراءة للقرآن بل نفس قصد قراءة القرآن كاف في صحة الوضوء، بأن يأتي بالوضوء بقصد قراءة القرآن بعده، وهذا كاف في صحته. فعلى هذا المبنى تأتي شبهة أن الإرادة لملاك في نفسها، وهو أن قصد قراءة القرآن لا لغرض في قراءة القرآن، حيث إن المكلف لا يريد قراءة القرآن، بل قصد قراءة القرآن لغرض في نفس القاصد، باعتبار أن القاصد كاف في تصحيح الوضوء. فلذلك ذكر السيد الصادر قدس سره في المقام بأنه لا يمكن أن يكون، لا يمكن، لا يمكن عقلا، لا يمكن عقلا أن يكون المصحح للوضوء قبل دخول الوقت مجرد قصد قراءة القرآن من دون غرض في قراءة القرآن، فإن لازم ذلك نشأ الإرادة عن ملاك في نفسها وهو محال. لذلك لجأ قدس سره إلى إنكار المبنى، وهو أن الصحيح كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره من أن الوضوء مستحب في نفسه، أو أنه محصل لما هو المستحب وهو الكون على الطهارة، فلا حاجة إلى قصد آخر كي تأتي الشبهة، بل يؤتى بالوضوء بقصد امتثال أمره الندبي أو بقصد امتثال الأمر بالطهارة، كما في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمناقشة معه هي المناقشة معه السابقة، وهي أن المصحح للوضوء بناء على عدم استحبابه النفسي ولا كونه محصلا لما هو المستحب وهو الكون على الطهارة، فإن المصحح العازم الجدي على قراءة القرآن وإن لم يكن هناك غرض في قراءة القرآن، فإن العزم الجدي مما يمكن حصوله للمكلف وإن احتمل التارك لطارئ من الطوارئ. المثال الثالث: لو فرض أن الماء في المسجد موقوف على من يقصد الصلاة في المسجد، فجاء المكلف وعرف الوقف فتوضأ من الماء بقصد الصلاة في المسجد لكنه لم يصل، إذ لا غرض له في الصلاة في المسجد وإنما غرضه تصحيح الوضوء، وحيث إن تصحيح الوضوء يكفي فيه القصد وهو أن يقصد الصلاة في المسجد وإن لم يصلي قصد ذلك، فتأتي نفس الشبهة، وهي إذا كان المصحح للوضوء من ماء المسجد مجرد أن يقصد الصلاة في المسجد وإن لم يصلي، فلازم ذلك حصول الإرادة وهي قصد الصلاة في المسجد لا لغرض في المراد بل لغرض في نفسها وهو التوصل بها لتصحيح الوضوء، وهذا محال بنظر المعراقي والسيد الصاد قدس سرهما، فلا بد للمكلف إذا أراد أن يصحح وضوءه بماء المسجد أن يصنع غرضا له في الصلاة في المسجد بأن يقول إن الصلاة في المسجد ذات ثوابين أعظم من الثواب في غيره، لذلك أنا غرضي الأول
الصلاة في المسجد، وبتبع هذا الغرض أقصد الصلاة في المسجد. فنشأ الإرادة وهي قصد الصلاة في المسجد لا لغرض فيها كي يكون محال، بل لغرض في المتعلق والمراد، وهو نفس الصلاة في المسجد. والجواب هو الجواب عن المثالين السابقين. فتحصل أن الصحيح خلافا للعلمين العراقي والصدر قدس سرهما أنه يمكن عقلان نشأ الإرادة لملاك في نفس الإرادة من دون غرض في وجود المراد خارجا، بناء على أن الإرادة هي العزم والتصميم كما مر بيانه. وتحمل الأمثلة الفقهية على ذلك ولا مانع من ذلك عقلان. نجي إلى المقام الثاني، هذا مقام يتكرر، مر في الرسائل، مر في الكفاية، مر في الأبحاث، وهو هل يعقل في الإرادة التشريعية وهي الجعل أن تنشأ الإرادة التشريعية عن مصلحة في الجعل لا مصلحة في المتعلق؟ وقد مضى في بعض كلمات الأصوليين أن المصلحة قد تكون في الجعل وقد تكون في المتعلق، فهل هذا صحيح أم لا؟ بيان ذلك بذكر أمور. الأمر الأول، لا ريب في إمكان أن تكون المصلحة في نفس الجعل إذا كان المجعول حكما وضعيا لا تكليفيا، كما إذا كان الغرض من جعل المولى للملكية والزوجية وهما حكم وضعي، الغرض فقط وفقط تنظيم لائحة التشريع، فليس غرضه في المملوك الخارجي وإنما غرضه في جعل الملكية، لأنه بدل أن يجعل حرمة التصرف ونفوذ المعاملة وأشباه ذلك من الأحكام يجعل رمزا واحدا لمجموعة من الأحكام ويسمي ذلك الرمز الملكية، فعندما يقال أن فلانا يملك الدار فكلمة يملك رمز إلى أنه تصرفه في الدار نافذ، يحرم على غيره التصرف في الدار بدون إذنه، يرثه الورث في حال وفاته، فيمكن أن يكون الغرض من جعل الحكم الوضعي مصلحة في الجعل وهي اختصار مجموعة من الأحكام في رمز واحد يعبر عنه بالملكية، وهو ما يسمى بمصلحة التنظيم. هذا أمر ممكن في الأحكام الوضعية، وإنما البحث فعلا في الحكم التكليفي، هل يمكن أن يصدر أمر بالصلاة أو بالصدقة لمصلحة في الأمر أم لا؟ هذا الأمر الأول شرحناه. الأمر الثاني، إن المصلحة المتصورة في الحكم التكليفي على ثلاثة أنواع، إذ تارة تكون المصلحة في الفعل فيشتاق المولى إلى الفعل ويأمر بالفعل، كما إذا قال المولى أقم الصلاة صل نافلة الليل لوجود مصلحة في نافلة الليل، فلذلك يشتاق المولى إليها ويأمر بها، هذا واضح. وتارة تكون المصلحة في الإنقياد لا في الفعل، بأن يكون الفعل لا مصلحة فيه وإنما المصلحة في انقياد المكلف لأمر المولى، كما في الأوامر الامتحانية، فإن الأب إذا قال لولده اخرج وامشي في الشارع بمسافة 2 كيلو لا غرض له في المشي ولا يشتاق إليه ولا يريده، وإنما الغرض هو أن يرى ولده منقادا لأمره، فالمصلحة في الإنقياد. وتارة، وهذا هو محل الكلام، أن لا تكون المصلحة في الفعل ولا في الإنقياد بل في نفس الأمر. فهل يتصور صدور تكليف لمصلحة لا في الفعل ولا في الإنقياد بل في نفس الأمر والتكليف أم لا؟ هذا الأمر الثاني اتضح. الأمر الثالث، اشتهر لدى جملة من الأصوليين بأنه يمكن أن يكون الأمر لمصلحة في الأمر، سواء كان الأمر إبرازا لغرض نفسي عند المولى أو كان الأمر كما عند السيد الخوي قدس سره إبرازا لاعتبار نفساني. المهم اخترنا أن الجعل إبراز لغرض أو اخترنا أن الجعل إبراز لاعتبار، أي منهما؟ هل يعقل حصول الجعل لمصلحة في الجعل؟ الجعل لحكم تكليفي لأمر أو نهي، هل يعقل؟ الصحيح أنه لا يعقل. وإن اشتهرت هذه العبارة أن المصلحة قد تكون في الجعل وقد تكون في المتعلق، إنما تصح هذه العبارة في الأحكام الوضعية. والسر في ذلك أن حقيقة التكليف ما هي؟ حقيقة التكليف هي أنه متى وصل للمكلف وكان قادرا على تنفيذه حكم العقل بالامتثال، هذه حقيقة التكليف. فكل جعل لو وصل وكان المكلف قادرا على تطبيقه لا يحكم العقل بامتثاله فليس بتكليف. فإن المقوم لحقيقة التكليف أن يحكم العقل بامتثاله على فرض وصوله والقدرة على تنفيذه، وأما الجعل الذي لا يحكم العقل بامتثاله لو وصل حتى مع القدرة فليس بتكليف عند العقلاء. وهذا مما ينطبق على الجعل لمصلحة في الجعل، لأن المولى إذا أصدر الجعل لمصلحة في الجعل استوفى مصلحته بنفس الجعل، خلاص وصل الجعل للمكلف أم لم يصل هذا لا أثر له، لأن المولى استوفى الملاك بنفس الجعل. إذ ما دامت المصلحة في نفس صدور الجعل فبمجرد أن تتم عملية الجعل انتهت المصلحة واستوفيت، وإذا استوفيت المصلحة خرج الجعل عن الفعلية، بعد هذا مو جعل فعلي، فوصوله للمكلف كعدم وصوله، كل أثر ما عنده لأن المصلحة استوفيت وخرج عن الفعلية. فحتى لو وصل للمكلف وعلم به وكان قادرا على تنفيذه لا يحكم العقل بامتثاله لأنه جعل لا فعلية له. وما هذا شأنه فليس تكليف عند العقلاء، إذ لا يعقل أن يكون تكليفاً وهو متى وصل خرج عن الفعلية، فلا يتصور له فعلية آن ما كي يكون موضوعاً لحكم العقل بالامتثال. والنتيجة أن صدور الجعل لحكم تكليفي أمر أو نهي لمصلحة في الجعل بحيث لا يكون يوما ما وآنا ما موضوعا لحكم العقل بالامتثال خلف كونه تكليفا. الأمر الأخير، ذكر المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار بأنه إن قلنا، شنو ثمرة البحث هذا؟ شنو الثمرة منه؟ اذكر المحقق العراقي ثمرة. إن قلنا بأن الأمر لا يمكن أن يكون عن مصلحة في الجعل، إذن متى ما جاءنا الأمر كشف لنا عن مصلحة فين؟ في المتعلق، لأنه لا يمكن أن يكون عن مصلحة في الجعل، فمتى وصلنا اكتشفنا أن هناك مصلحة في المتعلق. ولذلك يجب علينا حفظ المقدمات المفوتة كي لا تفوت المصلحة المتعلق في ظرفه. أما لو قلنا بأن الأمر قد ينشأ عن مصلحة في المتعلق وقد ينشأ عن مصلحة في الجعل فلا يكشف وصوله عن مصلحة في المتعلق، إذ لعل المصلحة في نفس الجعل. وبما ذكرناه في الأمر الثاني تبينت المناقشة في هذا الأمر وهو الثمرة، لأن الأمر قد يكون لمصلحة في المتعلق وقد يكون لمصلحة في الإنقياد، وقد يكون على بعض المباني لمصلحة في الجعل. فلو قلنا بعدم إمكان أن يكون الأمر لمصلحة في الجعل فلا يتعين ذلك أن يكون لمصلحة في المتعلق كي تكون الثمرة تامة. تم المطلب، معذرة، دوخناكم، أذيناكم. المطلب الجديد البحث في صيغة الأمر، وفيها أربعة وفيها ثلاثة مطالب: دلالة صيغة الأمر على الطلب، استعمال صيغة الأمر في غير الطلب كاستعمالها في الإرشاد والتمني والتهديد، دلالة صيغة الأمر على الوجوب. وهنا ثلاثة مطالب. المطلب الأول: هل أن الموضوع له والمستعمل فيه صيغة الأمر هو الطلب أم لا؟ هنا آراء نذكرها سريعا نجسد ذات ثمرة. الرأي الأول ما ذكره صاحب الكفاية أن صيغة الأمر وضعت للطلب، وأشكل عليه بأن الطلب مفهوم اسمي وصيغة الأمر معناها معنى حرفي، فكيف يكون معنى صيغة الأمر هو الطلب؟ فلا بد أن يقول إن معنى صيغة الأمر النسبة الطلبية للطلب الذي هو المتبادر من لفظ الطلب. فهناك فرق بين ما يتبادر من لفظ الطلب وهو مفهوم اسمي، وما يتبادر من قولنا اذهب وهو النسبة الطلبية لا مفهوم الطلب. الرأي الثاني: ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره ونظيره ما في كلمات سيدنا وسيد أساتذتنا الخوئي قدس سره من أن معنى صيغة الأمر النسبة الإيقاعية، هذا بتعبير النائين، أو إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف بحسب تعبير سيدنا الخوئي قدس سره. ولكن صيغة الأمر كما تستخدم في البعث تستخدم في الدعاء تستخدم في الالتماس من دون تجوز ولا عناية، فالموضوع له والمستعمل فيه في صيغة الأمر في مورد الطلب ومورد الدعاء ومورد الالتماس واحد. فهل يتصور في الدعاء اعتبار الفعل على ذمة الله تبارك وتعالى؟ فإذا قال العبد اللهم اغفر لي، فهل معنى ذلك أنه اعتبر الغفران على ذمة الله عز وجل وأبرزه بقوله اغفر لي؟ أو في موارد الالتماس كما لو قال الأخ لأخي احمل عني هذا الكتاب فهل معنى هذا أنه اعتبر الفعل وهو حمل الكتاب على ذمته؟ هذا ليس عرفيا. نعم، صيغة الأمر الواردة في سياق التكليف قد يكون معناها النسبة الإيقاعية، يعني إيقاع الفعل على الذمة، أو إبراز اعتبار الفعل على الذمة، لأن هذا المعنى المطلق لصيغة الأمر، ولو كانت التماساً أو دعاءً، طلباً من السافل نحو العالي، أو طلباً من المساوي للمساوي ونحو ذلك. الليلة عندنا فاتحة، يقام مجلس فاتحة لل